بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن تفاضل أهل الإيمان و الاستثناء في الإيمان. من يذكر لنا الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان، مذاهب الفرق؟ نعم محمد. نعم، وذكرنا ما هو منشأ خروج هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني لماذا ظهرت هذه المسألة؟ أي هذا منشأ القول، يعني هذا بسبب يعني ردة فعل لقول المرجئة في هذا الباب. طيب، بعد ذلك ذكرنا تقسيم الذنوب، باب تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. هذا الباب هي توطئة لما يتعلق بمرتكب الكبيرة في مسائل الإيمان. وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر كما ذكر ابن القيم دل عليه القرآن والسنة والإجماع، إجماع السلف، يعني هذا التقسيم أصله شرعي. والصغائر جمع صغيرة، وهي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. هذه الصغائر ما ليس فيها حد في الدنيا، حد من الحدود، ولا وعيد في الآخرة. وهذا القول كما ذكر شيخ الإسلام تيمية قال: هذا أمثل الأقوال في هذه المسألة، وذكر أنه المأثور عن السلف، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وعبر شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة جميلة قال: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، يعني نفس القول السابق لكن يعني لضبط المسألة هذه العبارة جامعة، أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا يعني لم يرد فيه حد في الدنيا مثل حد السرقة وحد القتل والشرب وغيره، وحد الآخرة لم يرد فيه وعيد وغضب وعذاب في الآخرة. وذكر هذا ابن النجار وغيره من أهل العلم. أما الكبائر فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في معنى الكبائر، فذهب بعض أهل العلم أن الكبائر هي التي وصفت في النصوص بالكبائر، قالوا لا يطلق الكبيرة إلا على ما جاء في النص، مثل حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فقالوا ما جاء فيه النص بأنه كبيرة يعد من الكبائر. والقول الثاني هو الذي أشرنا إليه، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهناك أقوال يعني متداخلة مع هذه الأقوال، مثل قول الحسن البصري أن الكبيرة كل ما جاء فيه الوعيد بالنار، فيدخل في القول العام الذي ذكره العلم، فالوعيد أدخل فيه الغضب وأدخل فيه اللعن وأدخل فيه العذاب، يعني لما يقولون وعيد في الآخرة فإنه يشمل هذه الأشياء. وشيخ الإسلام تيمية ذكر أن هذا القول هو الأقرب للنصوص والآثار، أقرب للنصوص في القرآن والسنة وللآثار. وأما حديث اجتنبوا السبع الموبقات فاتفق شراح الحديث أنه لا يراد به التعيين، ولذلك جاء في الأثر لما سئل ابن عباس عن هذا الحديث قال هي إلى السبعين أقرب، يعني الكبائر كثيرة ليست محصورة في هذه السبع التي جاءت، فالحصر الذي جاء في الحديث غير مراد. وهذه الحديث التي ذكرناها في هذا الباب، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ذكر الكبائر مفهومه وجود الصغائر، فالحديث الأول نص في ذكر الكبائر، والحديث الثاني نص في ذكر الصغائر، إياكم ومحقرات الذنوب. وهذه إطلاقات ذكرها العلم، ثلاث إطلاقات: الصغائر ومحقرات الذنوب واللمم، كلها متقاربة كما ذكر ابن القيم وغيره. إلى جانب تقسيم هذه الذنوب إلى صغائر وكبائر، ذكر أهل العلم بعض المسائل، أن منها أن الإصرار على الصغائر قد توصلها إلى الكبائر، أن الإصرار على الصغائر قد توصلها إلى الكبائر، تنتقل إلى درجة الكبائر. وهذا ذكره القرافي في أصوله، فذكر أن الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توجب الفسوق، ثم قال إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة، يعني تنتقل صغيرة إلى الكبيرة، وذكروا في ذلك الآثار عن بعض السلف لا صغيرة مع إصرار، ونص على هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال: الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة، أو يربى عليها. أيضا الأمر الثاني كما جاء في هذا الحديث أن الاستهانة، الحديث الثاني في الباب، أن الاستهانة بالصغائر مهلكة، الاستهانة بالصغائر سبب للهلاك، لأنه جاء في الوصف: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن، يعني تصل به إلى الهلاك. أيضا من الفوائد في هذه الأحاديث أن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، يعني إذا اتقى الإنسان المهلكات والكبائر والموبقات غفر له ما بين ذلك من اللمم والصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم مثل ما ذكرنا يوازي الصغائر. إذن هذه مسائل تتعلق بالأول اتفاق أهل العلم على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ثم أن الإصرار على الصغائر قد ننقلها إلى درجة الكبائر، وأن الصغائر مهلكة، حتى لا يقول قائل أنها صغائر فتجرئه عليها يستهين بالصغائر. لذلك جاء عن سعيد بن زيد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وأيضا اجتناب الكبائر سبب لمغفرة الصغائر. ثم الباب الذي يليه وهو المقصود من هذا التقسيم باب حكم مرتكب الكبيرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. يعني تقدير محذوف، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، يعني أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ هذا الباب يتعلق بمرتكب الكبيرة، وهنا نشير أولا إلى الفسق، الكلام على الفاسق الذي يرتكب الكبيرة. الفسق في اللغة هو الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والعرب تسمي الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها، تكون داخل الجحر ثم تخرج من الخروج. وأما الفسق في الاصطلاح هو الخروج عن طاعة الله وترك أمر الله، وعرفه بعض أهل العلم أن الفسق هو فعل المحرمات وترك الواجبات. والفسق كما سوف يأتينا أعم من الكفر، لأنه يشمل الفسق الأكبر الكفر والفسق الأصغر وهي الذنوب والمعاصي. هذا الباب باب مرتكب الكبيرة يعنون له العلماء في بعض كتب العقيدة حكم الفاسق الملي. حكم الفاسق الملي، الفاسق الملي يقصدون به الفاسق من أهل الملة. وهذا على التقسيم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن الناس ثلاثة أصناف، منهم المنافق المحض، ومنهم المؤمن الكامل في إيمانه، ومنهم من هو بين ذلك وهو الفاسق الذي له من الكبائر ما تستوجب دخول النار. قالوا هذا القسم يسميه أهل العلم بالفاسق الملي. حكم مرتكب الكبيرة، أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبون منه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. فيطلق عليه في الدنيا اسم المؤمن، مؤمن عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا الحكم في الدنيا. أما في الآخرة فإنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولذلك يفرقون بين الأمرين. وأيضا من الفوائد تجدون في كتب العقائد يذكرون هذه المسألة تحت باب الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. فإذا قالوا الأسماء يقصدون في الدنيا ماذا يطلق عليه؟ المؤمن، مؤمن كافر، مؤمن بإيمانه. الأحكام ما يتعلق بالآخرة. ولذلك جاء تفصيل أهل العلم في مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني صاحب الإيمان الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان الذي لديه أصل الإيمان ولديه نقص في الإيمان. وهذا ينطبق على الفاسق الملي، فأهل السنة والجماعة يقولون أن الفاسق الملي لا يعطى الإيمان المطلق. لماذا؟ لأن لديه الذنوب والمعاصي والتقصير، ولا يسلب منه مطلق الإيمان، اسم الإيمان باقي فيه، فما ينفع عنه هذا المطلق. يفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يعني يسلبون منه الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان. وهذا أصل مضطرد سيمر عليكم في مسائل كثيرة في العقيدة، وهو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء، يمر في مسائل كثيرة غير مسائل الإيمان. فالشيء المطلق الشيء الكامل، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان. خالف في هذه المسألة فرقتان، الخوارج والمعتزلة، ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، واختلفوا في الاسم الدنيوي، فذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، وذهبت المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، قالوا لا نقول أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر، لكن النتيجة واحدة. مع الخوارج يقولون بتخليده في النار، يقابلهم في ذلك المرجئة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وإذا كان كامل الإيمان فهو في الجنة. إذن نلاحظ هنا في إطلاق الأسماء أن أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين. وأما في الأحكام الأخروية فأهل السنة والجماعة يرون أنه تحت المشيئة، مع أصل أنه لا يخلد في النار موحد. وأما المرجئة فيرون أنه في الجنة، وأما المعتزلة والخوارج فيرون أنه في النار، في النار على جهة التخليد. أدلة أهل السنة والجماعة على هذا القول كثيرة جدا، سواء من القرآن أو من السنة. منها هذه الحديث التي ذكرناها، الحديث الأول في شارب الخمر، لما لعنه الناس قالوا اللهم لعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، ف فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، أي إلا أنه يحب الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له وصف الإيمان بل درجة أعلى، ذكر له وصف أخص وهو أنه يحب الله ورسوله، ذكر له درجة عالية، فأثبت لمرتكب الكبيرة وصف الإيمان، وصف أنه يحب الله ورسوله. وأيضا في الحديث الثاني في الحكم الأخروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا دليل أنه لا يخلد في النار موحد، على خلاف قول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد مرتكبي الكبيرة في النار. وأيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكرر سؤال أبو ذر رضي الله عنه عن هذا الأمر. وأيضا الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، فيها أيضا إثبات أن صاحب المعصية لا يخلد في النار، وأنه يدخل الجنة، وأنه يعذب بقدر ذنوبه. والأحاديث على هذا النسق كثيرة جدا، منها حديث البيعة الشهير، حديث عبادة ابن الصامت لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن لا يزنوا، وأن لا يسرقوا، وأن لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن وفى بذلك فقد وقع أجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب كان كفارة له، يعني أقيم عليه حد في الدنيا، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وغيره من النصوص في تقرير هذا الأمر. وأصل هذا في القرآن كقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لو مات الإنسان على أي ذنب يغفره الله إلا الشرك، عاد الشرك فهو الذي لا يغفر. وأيضا إثبات اسم الإيمان كما مضى معنا في الحائية في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم ذكر: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الأخوة الإيمانية مع كبيرة عظيمة وهي القتال، رغم وجود الكبيرة إلا أن وصف الإيمان موجود. منشأ الانحراف في هذا الباب، يعني لماذا قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، لماذا قالوا أنه كامل الإيمان، يرجع إلى ما ذكرناه، إلى مسألة التركيب، أن الإيمان مركب واحد. فالخوارج الذين جعلوا الإيمان شيء واحد قالوا: إذا وقع منه ذنب ذهب الإيمان بأكمله، فيسلب منه الإيمان، يكفرونه، يسلبون منه الإيمان. وأما المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو التصديق، فيثبتون له كامل الإيمان، على يعني خلاف يعني بين المرجئة الغلاة وبين المرجئة مرجئة الفقهاء في بعض التفاصيل. ثم إن القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة استدلوا ببعض النصوص التي فيها وصف الكفر، استدلوا ببعض النصوص التي فيها وصف الكفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه النصوص وغيرها من شبيهاتها، مثل ثنتين في الناس كفر وغيرها التي فيها وصف الكفر، أهل السنة يوجهونها بتوجيهين. التوجيه الأول: الاستحلال، أن يحمل على الاستحلال، أن الكفر ممكن يقال أن هذا كافر إذا استحل هذا الأمر، استحل معلوم من الدين بالضرورة فيقع في الكفر. وسوف يأتي معنا يعني مسألة الاستحلال. الأمر الثاني، التوجيه الثاني، قالوا أن هذا الكفر الذي جاء في النصوص هو كفر النعمة، هو كفر النعمة، وهو الكفر الأصغر. فالكفر إحنا عندنا إن شاء الله في نهاية المتن عندنا نواقض الإيمان، فالكفر قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، والكفر الأصغر هو كفر النعمة، عليه تحمل هذه النصوص. ويقال أن هذا هو الأقرب جمعا بين النصوص. ماذا يفعلون بكل النصوص التي جاءت في إثبات وصف الإيمان وإثبات الخروج من النار؟ لا يستقيم إلا مع هذا التوجيه، لأن النصوص لا يمكن أنها تتعارض بوجه من الوجوه. ثم بعد ذلك حكم المصر والمجاهر بالمعصية. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا التبويب حكم المصر والمجاهر بالمعصية. أهل السنة والجماعة يرون أن كل الذنوب عدا الكفر لها حكم واحد، كما أصلنا أنه مرتكب كبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مستحق للعقاب في الآخرة تحت المشيئة، وأنه لا يخلد في النار، موحد ويدخل في العمومات: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج هم على طوائف. من الخوارج من كفر بالذنب مطلقة، النوع الأول، ومن الخوارج من يكفر المجاهر الذي يجاهر بالمعصية، ومنهم من يكفر المصر على المعصية، وكلها أقوال مضادة لقول أهل السنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الحديث: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لا شك أن الإصرار كما ذكرنا ينقل الصغائر إلى الكبائر، ويخشى على صاحبه، لكن ما يخرج الذنب إلى الكفر. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون المصر مستحل، المصر مستحل. أهل السنة والجماعة كما ذكرنا يرون أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما في العقيدة الطحاوية وغيره. فما يكفر الإنسان بذنب دون الشرك ما لم يستحله، وهذا الاستحلال سوف يأتي تفصيله، إما استحلال ظاهر وإما استحلال باطن. استحلال ظاهر أن ينطق نطق يصرح بأن الحرام حلال، أو استحلال باطن يعتقد في شيء من المحرمات المجمع على تحريمها حلها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هؤلاء الخوارج يقولون لا، يقولون المصر على الذنوب مستحل، هي أمارة على الاستحلال. قل لا يوجد دليل على هذا الأمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع من تكرر منهم الذنب الذي كان يؤتى به شارب خمر أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف. وكذلك المجاهر، المجاهرة لا تدل على الاستحلال، لكن هذه يعني من أقوال الخوارج المخالفة التي رددها بعض من تأثر بالخوارج في هذا الزمان. مثل ما قال أحدهم في أحد المحاضرات، كان عنده محاضرة اسمه جلسة على الرصيف، فتكلم على العصاة وتكلم على المجاهرين، قال المجاهرة لا تدل إلا على الاستحلال، فحكم عليهم بالكفر. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.